بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. النحو الرابع الذي يمكن أن تقع المعاطاة عليه أن يكون المقصود المقابلة بين الإباحة من جهة والعوض من جهة أخرى، بحيث لا تكون الإباحة مجانية، فهل تصح هذه المعاطاة أو لا تصح هذه المعاطاة؟ فالإعطاء إباحة والأخذ على هذا يكون تمليكا للمعطي عوض إباحته، فهل تصح أو لا تصح؟ طبعا يجري في هذا النحو الرابع ما جرى في النحو الثاني من تصور كون العوض شرطا وقيدا للإباحة، وعلى هذا تنتفي الإباحة إذا انتفى العوض. ويمكن أن يكون العوض داعيا لا قيدا، فتثبت الإباحة ولو مع تخلف العوض. هذه هي أنحاء المعاطاة. والكلام كما عرفت إنما ذكر تمهيدا للبحث عن الإباحة بعوض من جهتين: الجهة الأولى جهة شمولها وعمومها من ناحية المقدار، فهل يمكن أن نتصور الإباحة العامة التي تشمل التصرفات التي تتوقف على الملك أو لا؟ الجهة الثانية هي جهة وقوع المقابلة بين الإباحة والعوض، سنتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن الجهة الأولى. التصرفات من حيث اعتبار صدورها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يعتبر صدوره من المالك ولا يقع من غيره، كالواطئ، نفس الواطئ بما هو وطئ لا يجوز شرعا ممارسته إلا للمالك. نعم في مورد خاص وهو التحليل، تحليل الأمة، ثبت مخصص لهذه القاعدة، ما عدا ذلك المورد يحرم فيه على غير المالك أن يطاع. القسم الثاني، وطبعا هذا الواط لا يجري فيه التوكيل ولا يجري فيه النيابة ولا يقع فيه الإذن، لا يصدر إلا من المالك. القسم الثاني ما يمكن صدوره من غير المالك بنحو التوكيل والنيابة والإذن كالبيع، فإنه يجوز للمالك أن يبيع، ويجوز أن يوكل في البيع، ويجوز أن يستنيب، ويجوز أن يأذن في البيع. القسم الثالث وهو ما ليس كالقسم الأول مما لا يجوز صدوره من غير المالك، وليس كالقسم الثاني مما يجوز فيه الإنابة والتمليك والتوكيل، بل هو بينهما، وذلك مثل العتق. عليكم السلام ورحمة الله، مساك الله الخير شيخ، حياك الله شيخ، كيف صحتك؟ العتق ليس مثل من قبيل القسم الأول وهو الذي لا يصدر إلا من المالك، وهو يمتاز عن البيع بميزة، وهو أنه لا يقبل التوكيل كما كان البيع يقبل توكيل المالك، فإن المالك إذا وكل الوكيل صدق على البيع الصادر منه أنه بيع الموكل في مقتضى الوكالة. أما العتق فلو أذن المالك للمعتق في العتق لم يقع العتق للمالك، هذا بناء على شمول الإذن للعتق. نحن الآن نتكلم فقط عن الصدور، أنه كيف يتصور ذلك. فهنا أقسام ثلاثة: القسم الأول كالواط، القسم الثاني كالبيع، القسم الثالث كالعتق. هناك قسمة أخرى تفيد في المسألة، وهي انقسام الأفعال باعتبار نتيجتها ووقوعها للمالك. هناك أفعال لا يعتبر أن تكون للمالك، من قبيل الإذن في التصرف في الدار بنحو الصلاة والسكن وغير ذلك. لا يعتبر في السكن في الدار أن يكون صادرا من المالك ولا أن يكون واقعا للمالك. أما مثل البيع والعتق فربما يدعى كما هو المعروف أنهما لا يقعان إلا للمالك. البيع يقبل التوكيل لكنه لا يصدر من الوكيل إلا للمالك. العتق لا يصدر إلا من المالك، ولو قبل الإذن فهو لا يقع إلا للمالك، لابد أن يقع للمالك. هذا الوقوع الاشتراط في كون الفعل للمالك مرة يكون من جهة العقل كما في البيع، إذ لا يعقل أن يبيع الإنسان ماله ثم يدخل الثمن في كيس الغير. ليش؟ لأن البيع متقوم بعنوان المبادلة، ولا تصدق المبادلة إلا مع حلول البدل محل المبدل، وقد كان محل المبدل كيس البائع، إذن لابد أن يدخل الثمن في كيس البائع الذي خرج منه المثمن. فاتحاد المثمن والثمن في المحلية هذا مستفاد من قوام البيع، نفس البيع يقتضي اتحاد البدل والمبدل والثمن والمثمن والعوض والمعوض من جهة المحلين، كل منهما يحتل محلا آخر. إذا فرضنا اختلافا في المحلين لا يصدق عقلا عنوان المبادلة، وإذا لم يصدق عقلا لم يتحقق البيع. فإذا إما أن ترفع اليد عن عنوان المبادلة في البيع ليصح البيع، أو أن تحكم بالبطلان، ولا يصح الجمع بين عنوان المبادلة وعدم اتحاد البدل والمبدل في المحل، هذا ما لا معنى له. فالاشتراط هنا والتقييد ليس من جهة الشارع بل من جهة العقل. أما في مثل العتق فقد ورد في الدليل: لا عتق إلا فيما يملك، أو لا عتق إلا فيما يملك، أو الطلاق بيد من أخذ بالساق، أو لا يمين إلا في ملك مثلا. مثل هذه التصرفات اعتبرت أن تكون للمالك، لكن مو من جهة العقل، من جهة الشارع. الشارع هو قال العتق لا يقع إلا من المالك للمالك، لكن لو جاء من قبل الشرع دليلان يدل على صحة العتق من غير المالك لغير المالك عملنا به، فضلا عما لو صدر العتق من المالك لغير المالك كما في قوله أعتق عبدي عنك. لو دل الدليل على صحة هذا القول عملنا به ورفعنا اليد عن عموم لا عتق إلا فيما يملك أو يملك. هذا التقييد نقلي وليس بعقلي. إذا عرفنا هذا الأمر نقول: عموم الإباحة لجميع التصرفات مصادم لما دلت عليه الأدلة العقلية والنقلية. فمثل الواط دل الدليل على أنه لا يقع إلا في الملك، فالقول بثبوت الإباحة في مورد المعاطى بحيث تشمل الوطأ وطأ المباح العين المباحة هذا خلاف ذلك الدليل، خلاف تلك القاعدة، لا يمكن الالتزام به. اللهم إلا أن يثبت أحد أمرين. الأمر الأول أن تكون الإباحة بالعوض توكيلا من المبيح للطرف الآخر بأن يتملك العين ثم يتصرف فيها تصرف الملاك، أو أن يبيعها ثم ينقل ثمنها إلى ملكه، وهذا تمليك إباحة وتمليك في آن واحد، هو يبيح ويوكله في التملك ولا بأس بذلك، ويكون أخذه أي الطرف الآخر قبولا للإباحة وقبولا لتلك الوكالة، وبيعه تملكا منه للثمن، أو أنه بعد البيع واستيفاء الثمن ينقله بمقتضى وكالته إلى ملكه ولا بأس بذلك. لكن هذا الوجه غير موجود في المعاطى حتى نلتزم بكون الإباحة هنا صحيحة لكونها راجعة إلى التوكيل، لا يوجد مثل هذا المعنى في باب المعاطى حتى نقول أنها تنحل إلى هذين الجزئين. الشيخ رحمه الله تعالى يقول أن المثال المعروف أعتق عبدي عنك الذي حمل على إرادة التوكيل للمأمور في تملك العبد ثم عتقه جعلت دلالته من باب الاقتضاء، أي أنه لا يصح هذا الكلام إلا إذا حملناه على إرادة التوكيل، غير أن الاقتضاء تارة من جهة العقل كما في قوله تعالى وسأل أهل وسأل القرية، وتارة من جهة اقتضاء النقل، وقد مثلوا له بهذا الاقتضاء النقلي بهذا المثال أعتق عبدي عنك، حيث إنه لا يصح إلا إذا أريد توكيل المأمور في تملك العبد ثم عتقه، هذا غير موجود فيما نحن فيه، لا يوجد فيما نحن فيه ما يقتضي صحة الإباحة المذكورة حتى نلتزم بحملها على التوكيل. نحن أصلا لا يوجد عندنا مثل هذا الدليل حتى نقول إن مقتضى الدليل حمله على إرادة التوكيل، فهذا النحو غير متحقق. النحو الثاني أن يوجد دليل يدل على صحة الإباحة بالعوض بعمومها وشمولها لما يتوقف على الملك، فنلتزم حينئذ جمعا بين هذا الدليل الدال على الصحة وبين سائر الأدلة بالقول بتحقق الملك آنا ما قبل التصرف، وهو ما أشار إليه في أول مبحث المعاطى من الجمع بين ما دل على توقف البيع على الملك ودليل الصحة واستصحاب عدم الحدوث إلى آخر أزمنة الإمكان. حينئذ نلتزم بكون الملك متحققا آنا ما، تحققا حقيقيا أو تحققا تقديريا كما سيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إليه في ضمن العبارة. يقول هذا الوجه أيضا غير موجود عندنا لأنه لا يوجد عندنا دليل على أن الإباحة موجودة حتى نجمع بينها وبين تلك الأدلة بهذا النحو، وإنما التزمنا به في بعض الموارد بمقتضى قيام الدليل الخاص كما في شراء أحد العمودين مثلا، في شراء أحد العمودين حكمنا بحصول الانعتاق قهرا على من يتملك أحد عموديه كالابن إذا اشترى أباه، وحيث أنه لا عتق إلا في ملك نجمع بين حكم الشارع بالانعتاق الدال بالملازمة على صحة البيع زين، وبين قوله لا بيع لا عتق إلا في ملك الكاشف عن تحقق الملك في هذا المورد، فيدل كلا الدليلين على صحة البيع هذا أولا، ثانيا أن كلا الدليلين إذا جمعنا بينهما ولاحظنا استصحاب عدم الملك كان مقتضاهما تحقق الملك قبل الانعتاق آنما، آمن لا يقع فيه غير العتق، لا يقبل من سائر التصرفات إلا الانعتاق. الشيخ طبعا هنا يستعرض ما عن الشهيد الأول رحمه الله تعالى من عدم جواز إخراج ثمن المعاطاة في الخمس أو الهادي والزكاة، وقد توقف المحشون عند هذه الموارد بالنقد، فمثلا مثل الهادي لا يعتبر أن يكون فيه مملوكا، وإنما المعتبر في الهادي أن يكون مسوقا، نعم إن لم يكن مأذونا أصلا فلا يصدق عليه أنه ساق، وأما إذا كان مأذونا من قبل المالك فإنه قد ساق الهدي هديا بالغ الكعبة. فالقول بعدم جواز إخراج مورد ثمن المعاطى في الهادي هذا لا دليل عليه، لأن المفروض أنه مع المعاطى تتحقق الإباحة، وهذا من مواردها لا بأس بذلك. بالنسبة إلى الخمس يفرقون بين كون الخمس دينا وبين كونه حصة في العين، فبناء على أنه دين يجوز الوفاء وفاء الدين بمال الغير مع إذنه لا بأس بذلك، ويكون هذا من باب تبرع الغير بالوفاء بالدين، فثمن المعاطاة كذلك. بالنسبة إلى الزكاة حالها حال الخمس، يأتي فيها نفسه التفصيل. هنا نكتة أشار إليها الشيخ جديرة بالملاحظة، وهي أنه قد يقال بأن مقتضى سلطنة الإنسان على ماله عموم إذنه لكل تصرف يتعلق بذلك المال. الشيخ قال لا، ما يمكن، لا دليل عندنا على وجود مثل هذه السلطنة للمالك. بيان ذلك قصور المقتضي مع وجود المانع، أما قصور المقتضي فلأن الدليل الذي تستندون إليه هو قوله صلى الله عليه وآله الناس مسلطون على أموالهم، هذا إما أن يكون تأسيسا وإما أن يكون إمضاء لما عليه السير. أما إن كان تأسيسا فهذا الدليل إنما يثبت سلطنة الناس على نفس أموالهم لا على الأحكام التي تتعلق بهم وبأموالهم، وهي أحكام الشارع، فليس مما يتعلق به سلطان الإنسان أن يغير حكم الله. فإذا أذن الإنسان المالك فيما لا يجوز كان إذنه قاصر من جهة عدم وجود الدليل، ولو وجد هذا إن كان تأسيسا، أما إن كان إمضاء لما عليه السيرة فالعقلاء لا يعملون بمثل هذا الإذن على إطلاقه، بل يحددون ذلك بالإذن فيما يطابق القانون لا أكثر. ولو سلمنا وجود مثل هذا الدليل بمعنى أن قوله الناس مسلطون على أموالهم مطلق، فلا بد من رفع اليد عن هذا الإطلاق بما دل على أن الأحكام الشرعية تتعلق بمواضعها بنحو الفعلية، بموضوعاتها بنحو الفعلية والإطلاق والدوام. فلو تعارض الإطلاق مع إطلاق الناس مسلطون على أموالهم وجب الرجوع إلى ما تقتضيه القواعد، وهو عدم وقوع الإذن، إذ لا يجبهن، ليس عقدا حتى نتمسك فيه بعموم أوفوا بالعقود، والرجوع إلى أصالة مثلا البراءة وغير ذلك لا تجري بناء على حق الطاعة، هذا أولا. ثانيا لا تجري بالنسبة إلى أن التصرف فيما يرجع إلى الغير من دون إذنه هو بنفسه محرما عقلا، فلاحظوا فرق يعني في المقام. لا يصح إذا شككت في جواز التصرف فيما للغير أن تتمسك بأصالة البراءة. لما؟ لأن التصرف مع الشك هو بنفسه موضوع لحكم فعلي، هذا من قبيل التمسك بأصالة البراءة لإثبات حلية التشريع بناء على أن الحكم مو معلوم الثبوت أو مو معلوم العدم، أنا أريد أن أشرع ولا يصدق التشريع باعتبار أنه أنا لا أعلم بأن هذا الحكم غير موجود، أنا أفتي بما أظن بوجوده، يجوز اعتمادا على أصالة البراءة؟ يقول ما يجوز. ليش؟ لأن أصالة البراءة تجري في ظرف الشك، وهنا تشريع صادق على نفس فعل ما يكون مشكوكا، بمعنى أن الشك هو بنفسه موضوعا للحرمة، وحيث أن حرمة التشريع عقلية فيرجع إلى العقل في تشخيص موضوعها، لنجد أن موضوع حرمة التشريع نفس الشك، أن تفتي بما لا تعلم. لا يتوقف حكم التشريع على أن يكون الحكم معلوم العدم، مجرد الشك يوجب الحرمة. هنا نفس الشيء، هنا لو شككنا أنه يملك المالك أن يأذن لي أو لا يملك، للشك في أنه هل يجوز تجاوز الحكم الشرعي أو لا، نص أصالة البراءة بعد ما تجري هنا. قال رابعها أن يقصد كل منهما الإباحة بإزاء إباحة أخرى، فيكون إباحة فتكون إباحة بإزاء إباحة، أو إباحة بداعي إباحة، أو تكون إباحة بداعي إباحة، على ما تقدم نظيره في الوجه الثاني من إمكان تصوره على نحو الداعي وعلى نحو العوضية. في الوجه الثاني ذكرنا هذين النحوين وكيف كان، فالإشكال في حكم القسمين الأخيرين على فرض قصد المتعاطيين لهما. ومنشأ الإشكال أولا الإشكال في صحة إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على ملكية المتصرف، بأن يقول أبحت لك كل تصرف من دون أن يملكه العين. وثانيا الإشكال في صحة الإباحة بعوض الراجعة إلى عقد مركب من إباحة وتمليك. فنقول أما إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك فالظاهر أنه لا يجوز، إذ التصرف الموقوف على الملك لا يسوغ لغير المالك بمجرد إذن المالك، فإن إذن المالك ليس بمشرع، إذن المالك لا يغير الحكم، وإنما يمضي فيما يجوز شرعا، أي أن إذن المالك موقوف على ثبوت الجواز في الرتبة السابقة. فإذا كان بيع الإنسان مال غيره لنفسه، أنا أبيع مالك فيخرج المعوض من ملكك لنفسي فيدخل الثمن في ملكي، هذا البيع ليس بجائز في نفسه، ليس بجائز، فكيف يأذن به المالك؟ لا عبرة بإذنه، مع خروج المبيع عن ملك غيره إذا كان بيع الإنسان كذا غير معقول كما صرح به العلامة في القواعد، فكيف يجوز للمالك أن يأذن فيه؟ طبعا الحكم أوضح في مسألة التهافت العقلي منه في مسألة التقييد الشرعي. مثلا إذا كان هذا البيع بنفسه غير معقول فإذن المالك لا يجعله معقولا، ومعنى عدم كونه معقولا أنه لا يقع في الخارج، فإذن المالك لا يؤثر في الوقوع. لكن قد يقال أن هذا مخصوص بالتقييد العقلي، أما التقييد الشرعي ليش؟ التقييد الشرعي الشرع قال لا عتق إلا في ملك، فالإذن يحقق موضوع الجواز، وهو الإذن هو موضوع لحلية التصرف. فقد يقال أنه فرق بين أن لا يكون الشيء معقولا فلا يكون للإذن تأثير فيه، وبين أن يكون الشيء معقولا ولكنه محرم، فربما يتوهم أن الحرمة ترتفع بالإذن. لكن الشيخ في الواقع يريد أن يشير إلى أمر، وهو أن الإذن تأثيره فرع إمكان المأذون فيه في نفسه، والإمكان تارة يكون متوقفا على ملاحظة العقل، تارة يقصد به الجواز الشرعي. إذن نكتة واحدة، وهو أن الإذن إمضاء وليس بتشريع، في مقام التشريع نوجد شيئا ليس بموجود، أما الإذن فهو ليس بإيجاد بل هو تعيين لطريقة تصرف معتبرة في الماضي. أنا أتصرف في البيت أريدك أن تتصرف مثلي، أنا لا أوجد شيء ليس بموجود، أنقل اختياري إليك، أما ما ليس باختيار لي أنا لو أستطيع أن أجعلك مختارا فيه، أنا بنفسي لا أستطيع أن أجعل هذا البيع صحيحا لي، فكيف أجعله صحيحا لك؟ وهذا كما يجري في المستحيل عقلا يجري في الممنوع شرعا. نعم يصح ذلك بأحد الوجهين، بأحد وجهين كلاهما مفقود في المقام. أحدهما أن يقصد المبيح بقوله أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك إن شاء توكيل له في بيع ماله له ثم نقل الثمن إلى نفسه بالهبة، أو في نقله أولا إلى نفسه مصالحة بهبة ثم بيعه، أو تمليكا له بنفس هذه الإباحة، فيكون إنشاء تمليك له ويكون بيع المخاطب بمنزلة قبوله لهذا التمليك، كما صرح في التذكرة بأن قول الرجل لمالك العبد أعتق عبدك عني بكذا استدعاء لتمليكه، وإعتاق المولى عنه جواب لذلك الاستدعاء، فيحصل النقل والانتقال بهذا الاستدعاء والجواب، ويقدر وقوعه قبل العتق آنا ما، فيكون هنا هذا بيعا ضمنيا لا يحتاج إلى الشروط المقررة لعقد البيع، يعني حصل النقل والانتقال من دون بعتك واشتريت وكذا، لا، مجرد اعتاق المولى هذا تمليك، استدعاؤه قبوله. الآن فقط نحتاج إلى مسألة التوفيق بين ما نذكره في باب الصيغة من لزوم ترتب القبول على الإيجاب وتأخره عنه، نقول يمكن أن نرفع اليد عن هذا الحكم بالإجماع المدعى لو قيل أن هذه العبارة صحيحة، لكن هذا إذا كان ذلك توكيلا، أما إذا لم يكن توكيلا فلا. ولا شك أن المقصود فيما نحن فيه ليس الإذن في نقل المال إلى نفسه أولا، ولا في نقل الثمن إليه ثانيا، ولا قصد التمليك بالإباحة المذكورة، ولا قصد المخاطب التملك عند البيع حتى يتحقق تمليك ضمني مقصود للمتكلم والمخاطب كما كان مقصودا ولو إجمالا في مسألة أعتق عبدك عني، في مسألة أعتق عبدك عني كان هناك تمليك ضمني واقع في ضمن تصديه للإعتاق، لأن التصدي للإعتاق جاء عقب استدعاء الإعتاق، ذاك الاستدعاء قبول، هذا الإعتاق تمليك، إلا أنه تمليك واقع في الضمن من دون صيغة. هنا لا يوجد مثل في قول في الإباحة بالمعاطاة لا يوجد مثل هذا التمليك الضمني حتى نقول بالمساواة بين المسألتين. ولذا عد العامة والخاصة من الأصوليين دلالة هذا الكلام على التمليك من دلالة الاقتضاء التي عرفوها بأنها دلالة مقصودة للمتكلم تتوقف صحة الكلام عقلا أو شرعا عليه، يعني عليها المفروض. فمثلوا للعقلي بقوله تعالى واسأل القرية، وللشرعي بهذا المثال. شو المقصود بهذا كله؟ ليش قال ولهذا؟ يريد أن يقول أنه في أعتق عبدك عني كان هناك شيء ملحوظ، ولأنه تتوقف صحة المسألة عليه قدرنا إرادته. أما هنا في مسألة المعاطاة فلا يوجد مثل هذا الشيء الملحوظ حتى نقول بتوقف حكم المعاطاة عليه. ومن المعلوم بحكم الفرض أن المقصود فيما نحن فيه ليس إلا مجرد الإباحة. الثاني الذي لو وجد لالتزمنا بالإباحة العامة، أن يدل دليل شرعي على حصول الملكية للمباح له بمجرد الإباحة فيكون كاشفا عن ثبوت الملك له عند إرادة البيع آنا ما، فيقع البيع في ملكه، أو يدل دليل شرعي على انتقال الثمن عن المبيح بلا فصل بعد البيع. هذا فيما إذا قلنا، بمعنى أن الدليل الدال على صحة الإباحة المذكورة، إما أن نقول بأنه يقتضي الإباحة من جهة دلالته على أن مجرد الإباحة من المبيح تستلزم حصول الملك للمباح، وهو الطرف الآخر، أو أن نقول لا، العين تبقى مباحة، لكنه إذا باعها بمقتضى الإذن انتقل الثمن من ملك المالك البائع إلى ملكه بلا فصلين قضاء لهذا الدليل، فيكون ذلك شبه دخول العمودين في ملك الشخص آنما لا يقبل غير العتق. هذا لا يقبل غير العتق وصف لآنما.
ليش على القيس لا يقبل غير العتق؟
دلالة على قلته وقصره بحيث لا يقبل غير العتق. لذلك بعضهم يقول ليش هنا نقول بأن مثلا الملك تقديري هو ملك حقيقي لكنه لقصره لا يقبل غير الملك، فإنه حينئذ يعني مع وجود هذا الدليل أن يدل دليلون، حينئذ يقال بالملك المقدر آنما للجمع بين الأدلة على ما تقدم توضيحه في أول المعطل. وهذا الوجه مفقود فيما نحن فيه، إذ المفروض أنه لم يدل دليل بالخصوص على صحة هذه الإباحة العامة، وإثبات صحته بمثل عموم بعموم مثل الناس مسلطون على أموالهم يتوقف على عدم مخالفة مؤداه لقواعد أخرى مثل توقف انتقال الثمن إلى الشخص على كون المثمن مالا له. يريد أن يبين أن الناس مسلطون على أموالهم لا يثبت عموم الإباحة، وقصوره عن الإثبات من جهة مخالفة هذا المدلول لقواعد أخرى. شنو القواعد الأخرى؟ أكو قاعدة عقلية وأكو قاعدة شرعية. القاعدة العقلية هي حكم العقل بأن المبادلة تتوقف على أن يدخل العوض وهو الثمن في كيس من خرج من كيسه المعوض، فالمبادلة خروج العوض من هذا المحل إلى هذا المحل، والمعوض من محله إلى محل العوض الأول، بحيث يكون هناك تبادل في الأماكن. هذا معنى المبادلة. فلو فرضنا أن العوض خرج من كيس زيد ووقع في كيس عمرو، والمعوض خرج من كيس عمرو ووقع في كيس سعد، هنا لم تحصل مبادلة. هذا قاعدة عقلية. فإذا تمسكت بقاعدة الناس مسلطون على أموالهم لإثبات جواز الإذن في هذا المورد، قلنا القاعدة قاصرة لأنها لا تثبت تحقق هذا المؤدى الذي ينافيه تلك القاعدة. وكذلك بالنسبة إلى العتق، لكن من جهة دليل الشارع على أن العتق مشروط بالملك. وتوقف صحة العتق على الملك وصحة الوطأ على التحليل بصيغة خاصة لا بمجرد الإذن في مطلق التصرف. ولأجل ما ذكرنا صرح المشهور بل قيل لم يوجد خلاف في أنه لو دفع إلى غيره مالا وقال اشتر به لنفسك طعاما، خب إذا أريد بهذا القول مجرد الإباحة فلا بأس بذلك، اشتر الطعام لي وآذن لك في أكله، لا بأس بذلك، آذن لك في إتلافه بشكل عقلائي، لا بأس بذلك. أما إذا قال اشتري لنفسك بحيث يكون الثمن مني والمثمن لك، يخرج الثمن من كيسي ويدخل المثمن في كيسك، هذا باطل، هذا خلاف المبادلة. قال صرح المشهور هنا من غير قصد الآذن في اقتراض المال قبل الشراء أو اقتراض الطعام أو استيفاء الدين منه بعد أن يشتري لنفسه، كلها صور تصحح ملكية الآخذ للثمن. هذا كل هذه الصور ليست موجودة فيما نحن فيه، لم يصح. صرح المشهور أنه لو قال كذا لم يصح، كما صرح به في مواضع من القواعد، وعلله في بعضها بأنه لا يعقل شراء شيء لنفسه بمال الغير وهو كذلك، فإن وهو يعني كما قال إقرار، فإن مقتضى مفهوم المعاوضة والمبادلة دخول العوض في ملك من خرج المعوض عن ملكه، وإلا لم يكن عوضا وبدلا. طبعا بين قوسين السيد اليزدي رحمه الله تعالى يمنع من ذلك، يقول المعتبر في مفهوم البيع وقوع المبادلة بين ذات المالين من دون ملاحظة إضافة المالين إلى الطرفين، فيكفي في البيع أن يكون المال المبيع مملوكا للبائع مع وجود ما يقابله، سواء كان ذاك المقابل يدخل إلى كيس البائع أو يدخل إلى كيس المبيع، ويمنع من هالأمر. ولما ذكرنا حكم الشيخ وغيره بأن الهبة الخالية عن الصيغة تفيد إباحة التصرف، لكن لا يجوز وطي الجارية، وطء الجارية مع أن الإباحة متحققة من الواهب يعم جميع التصرفات، يعني مع أن المالك قصد العموم لكن مع ذلك لا يجوز الوطء. ليش؟ لأن عموم الإذن لاخذ لا عبرة به. وعرفت أيضا أن الشهيد في الحواشي لم يجوز إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس والزكاة وثمن الهدي ولا وطء الجارية، يعني لم يجوز وطء الجارية، مع أن مقصود المتعاطيين الإباحة المطلقة. ودعوى أن الملك التقديري هنا أيضا لا يتوقف على دلالة دليل خاص، بل تكفي الدلالة بمجرد الجمع بين عموم الناس مسلطون على أموالهم الدال على جواز هذه الإباحة المطلقة، وبين أدلة توقف مثل العتق والبيع على الملك، نظير الجمع بين الأدلة في الملك التقديري في مثل شراء أحد العمودين. دعوى كذا مدفوعة بأن عموم الناس مسلطون على أموالهم إنما يدل على تسلط الناس على أموالهم لا على أحكامهم، فمقتضاه إمضاء الشارع لإباحة المالكي كل تصرف جائز. أخذ في موضوع السلطنة أن يكون التصرف جائزا،
ليس لكم جمعا بين دليلين، بل من بعد الأمر الناس مسلطون على أموالهم
هي قاصرة، فالإباحة وإن كانت مطلقة إلا أنه لا يباح بتلك الإباحة المطلقة إلا ما هو جائز بذاته في الشريعة. ومن المعلوم أن بيع الإنسان مال غيره لنفسه غير جائز بمقتضى العقل والنقل الدالين على لزوم دخول العوض في ملك مالك المعوض، فلا يشمله العموم في الناس مسلطون على أموالهم، فليس هناك عموم حتى يثبت التنافي بينه وبين الأدلة الدالة على توقف البيع على الملك فيجمع بينهما بالتزام الملك التقديري. أنما يقول لما لا نلتزم بأنه في مثل الإباحة المطلقة نعمل بعموم الناس مسلطون على أموالهم، المالك أذن لي أن أبيع ماله، أبيع ماله لي بحيث يكون الثمن داخلا في ملكي ابتداء اعتمادا على إذن المالك. إن قلت هذا مناف لتلك الأدلة قلنا نجمع بينهم بمثل ما جمعنا به بين أعتق عبدك عني مثلا شراء العمودين حيث قدرنا الملك آنما. يقول هناك التزمنا بذلك لوجود دليل خاص اضطرنا إلى الجمع بين الأدلة، ما يمكن رفع اليد عن أحد الأدلة. هنا نقول دليل الناس مسلطون على أموالهم في نفسه قاصر، فلا تصل النوبة إلى أن يكون معارضا لتلك الأدلة، فمقتضى تلك الأدلة أن البيع غير واقع، إذا لم يقع البيع بعد لم حاجة إلى تقدير الملك. أنا ما
على أنه الدليل قاصر، وبكل قاعدة هي مقيدة بأنها مقيدة بالجواز الشرعي، مو هذه القاعدة فقط
لا يختلف عدل. يعني وجه التقييد فيما نحن فيه موضوع قاعدة الناس مسلطون على أموالهم الجواز موضوعها، هم إن القاعدة وإن خلت عن ذكر لفظ الجواز لكنها في الواقع تدور مدار الجواز في الرتبة السابقة، كما أنه لا سلطنة إلا على مالين، لا معنى لسلطنة شيء إلا على شيء، كما أن الشيء الذي تتعلق به السلطنة أخذ مفروض الوجود، كذلك الإذن من قبل المالك الأصلي وهو الله سبحانه وتعالى أو المقنن والشارع أخذ مفروض الوجود في الناس مسلطون على أموالهم. عرفا لا نفهم من هذا الدليل أن الإنسان يستطيع أن يتصرف في ماله ولو على خلاف الحكم الشرعي.
تعقلا يعني حتى شرعا.
أحسن.
هذا
التقييد أخذ في طرف الموضوع. لكن مو كل القواعد هالشكل. بعض القواعد لا. مثلا المؤمنون عند شروطهم. المؤمنون عند شروطهم فيما يجوز صحيح. لكن المباحة يكون واجب الوفاء. واجب. لاحظ واجب. تغير حكمه ولو بعنوانه الثانوي. هنا لا. طبعا المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما وحرم حلالا. صحيح. أخذ فيه مرتبة من التحليل. ويترتب عليه مرتبة أخرى من التحريم. قبل الشرط كان حلالا، بعد الشرط يصبح واجبا. لذلك وقع الكلام بينهم في كيفية الجامع بين إطلاقات الأدلة الأولية وبين المؤمنون عند شروطهم. هل ذاك حاكم أو ليس بحاكم؟ ومتى نرفع اليد عن عموم الحرمة؟ زين؟ يعني أنت تقول إلا شرطا أحل حراما وحرم حلالا. نحن نجد أن بعض الشروط في الواقع تحرم وتحلل. مثلا تتزوج المرأة بشرط أن لا يتزوج عليها الرجل،
أو اشتراط الميراث في المتعة،
أو مثلا قلنا باشتراط الميراث في المتعة أو أمثال ذلك من الشروط. في بعض هذه الموارد التي قيل بصحة بعضها على خلاف في بعضها، بعض هذه الموارد كان الفعل حلالا أصبح حراما، فما الضابطة للقول بأن هذا الشرط حلال ذاك الشرط باطل؟ هل المدار على الحلية الفعلية من جميع الجهات أو الحلية الاقتضائية التي تتغير بالعنوان الطارئ؟ فالشرط أخذ فيه الجواز لكن أخذ فيه مرتبة من مراتب الجواز. هنا لا، هنا الناس مسلطون على أموالهم لا تحلل ولا تحرم إلا بالمعنى المالكي. كان هذا محرما مشرعا من باب أنه غصبا محرم، الإذن يرفع موضوع التصرف. يعني مثل في الواقع المحرم هو تصرفك بغير طيب النفس، الإذن يرفع موضوع الحرمة حقيقة، لأنه يرفع الحكم ويبقى الموضوع. في الشرط لا، الشرط الموضوع موجود لكن حكمه زال لوجود الشرط. هناك فرق يعني على كل حال ثبوتا في كيفية الجامع. قال وبالجملة أبيأتي والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله.
اللهم صل على محمد.